Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen. Sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad. Rasul Rabbil Alameen. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ala ashabih. Wa ala attabi'ina lahum min hadihil ummati bi ihsanin wa sidqi yaqinin ila yawmiddin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi hadihil khawatir التي تسمى خواطر رمضان نتناول معكم بعد أن نهنئ بعضنا البعض بغرة هذا الشهر ومطلع هذا الشهر الكريم آملين من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى حسن الصيام وإلى حسن القيام وإلى تجنب المعاصي والآثام بمنه وفضله وكرمه سبحانه وتعالى. خواطرنا هنا تشير إلى أهمية هذه المناسبة. كلنا يعلم أن دين الإسلام هو دين المناسبات، أو بمعنى أدق دين الإسلام اعتنى بالمناسبة اعتناء كبيرا وجعلها جزء من حياة الإنسان المسلم. لا يمكن لأي أمة في عالم البشرية إلا وأن تكون لها مناسبات، ولهذا قسم أهل العلم المناسبات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المناسبات الأساسية، ومنها شهر رمضان فهو مناسبة أساسية، ومنها كذلك الأعياد الشرعية مثل عيد الأضحى وعيد الفطر وهي مناسبات أساسية. ثم تأتي مناسبات قياسية، أي بمعنى تقاس على المناسبات الأساسية، مثل من يحتفل أو يهتم ببعض المناسبات الإسلامية كمناسبة الهجرة أو كمناسبة عاشوراء مما وردت فيها النصوص الشرعية ولاحظ على ذلك بعض كلام أو إشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فشهر رمضان واحدة من هذه المناسبات. أما المناسبة الثالثة فهي اصطلاحا تسمى المناسبة السياسية، أو ما تحتاج إليها بعض أنظمة أو الدول أو الجماعات أو الجمعيات أو غير ذلك مما تحتاج إليه من إقامة بعض المناسبات في أمور معينة من حياة الإنسان في تحولاته وتغيراته ومناسباته. دين الإسلام كما سمعتم دين يعتني بالمناسبة ويهتم بها، فكتاب الله سبحانه وتعالى أشار إلى شهر رمضان وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن فالصيام فريضة فرضها الله تعالى علينا في السنة الثانية من الهجرة، وقيل في السنة الثالثة من الهجرة. وما كانت هذه الفريضة إلا لسبب. أولا، السبب الأول أن الله سبحانه وتعالى أدخلنا بعد هذه المرحلة التي بلغ إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وتكونت دولة الإسلام وتكون كيان الإسلام، كيف يكون هناك تربية الأمة. ومعنى تربيتها أي الربط بين الديانة وبين بناء الشخصية الذاتية للمسلم. فجاءت المسائل المتعلقة بالتشريع، وكان من التشريع الصلاة ومثلها كذلك الصوم. إذن فالصوم مناسبة إسلامية هادفة، لأنه لا بد أن تكون المناسبة هادفة. والمقصود بكلمة هادفة أي تؤدي إلى غرض أو تؤدي إلى نتيجة. ما هي النتيجة؟ النتيجة هو ترويض العقل المسلم والقلب المسلم وروح الإنسان المسلم وجوارح الإنسان المسلم على أمور يريدها الله سبحانه وتعالى في إقامة المجتمع الجديد الذي رسخ ووضع أسسه وقواعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله تعالى. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن فنحن أمام مناسبة ليست بدعية لأمة محمد، بل نحن نقاس على غيرنا من الأمم السابقة التي كانت لها أيضا مناسبات دينية أو كانت لها مناسبات أساسية تقتضي بناء الشخصية الإنسانية، بناء الشخصية الإسلامية، بناء الشخصية المؤمنة. ولهذا قال: كما كتب على الذين من قبلكم. فهذا تسلسل منهجي شرعي يربط بين الديانات في قاسم مشترك وهو القيام بحق الصوم. ثم أشار في الآية ذاتها من حيث اللفت إلى فائدة المناسبة وهدف المناسبة: لعلكم تتقون. إذن فالتقوى كما هو معروف في تعريفها اتباع الأوامر واجتناب النواهي، هذا يسمى في عصرنا قانون أو ضابط قانوني لحياة الإنسان، سواء كان لحياة الإنسان من حيث الحياة العامة أو كان حياة الإنسان من حيث الجوارح التي يحملها الإنسان كمسؤوليات، باعتبار أن كل إنسان راعي على مسؤولياته وعلى جوارحه، فتحتاج إلى نوع من أنواع التهذيب ونوع من أنواع التدريب. على ماذا؟ على مخالفة ما ألفته النفس، ما ألفه العقل، ما ألفته الروح، ما ألفه الإنسان في حياته إلى شيء جديد، وهو الإلزام، وكذلك إقامة مفهوم الصيام، كذلك مفهوم القيام، مفهوم الأعمال الصالحة. من هذا عرف أن للمناسبة علاقة وطيدة بالبناء الذاتي للإنسان المسلم. وعندما نقول الإنسان المسلم يعني أننا فردنا الإنسان المسلم عن بقية النماذج الإنسانية في الأرض، فنحن نعيش في مجتمعات متنوعة الأهداف، متنوعة الأغراض، متنوعة الألوان، متنوعة الألسنة، متنوعة الأديان، متنوعة المبادئ، وهذا بطبيعة حال البشرية. لكن في شهر رمضان تأتي الخصوصية للإنسان المسلم، بمعنى أنه كثير من بلاد العالم العربي والإسلامي الذي تمتد فيه الأمة الإسلامية أو في خارج البلاد العربية والإسلامية هناك إنسان مسلم يحمل رؤية معينة لمسيرة الأيام والليالي. الأيام والليالي تبدأ باليوم ثم ترتفع إلى الأسبوع ثم ترتفع إلى الشهر ثم ترتفع إلى السنة. فهذه المناسبات المرتبطة بالزمن هذه نجدها في دين الإسلام ليست مفلوتة، أي ليست مبنية على التصورات الذهنية للناس في أن ينظمون مفهوم اليوم أو ينظمون مفهوم الأسبوع أو ينظمون مفهوم الشهر أو ينظمون مفهوم السنة، وإنما هي عبارة عن مسؤوليات علمنا ديننا من خلال المنصوص، سواء كان القرآن أو كانت السنة أو كان خدمة العلماء لكلا المصدرين، المصدر الأول القرآن، المصدر الثاني السنة، وما تفرع عنهما من الضوابط والانضباطات والارتباطات التي تعرف الإنسان المسلم المناسبة، وتعرف الإنسان المسلم أهداف المناسبة، وتعرف الإنسان المسلم كيفية أداء المناسبة. لذلك عظمت هذه المسألة في دين الإسلام، فصار هناك فقه يسمى فقه المناسبات. فقه المناسبات نموذج من نماذج العلم في كتب العلماء أو في كتب الفقه الإسلامي، وظيفتها تعريف الإنسان المسلم، وظيفة شهر رمضان بعمومه، وظيفة الصيام بخصوصه، وظيفة الإنسان في ليل ونهار رمضان بخصوص الخصوص. إذن انضبطت هذه المسألة، عرفنا إذن فنحن أمام ضوابط شرعية للمناسبة. هنا عندما نقول مناسبة شرعية نعلم يقينا أن في هذا الوجود مناسبات أخرى ليست شرعية، وهي ما يطلق عليها بالمناسبات الوضعية، وربما نتناول طرفا منها. فالمناسبة الشرعية التي ينص عليها القرآن وتؤيدها السنة، باعتبار أن المصدر الأول لتأكيد المناسبة القرآن، كما سمعنا في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذه فرضية شرعية واردة في كتاب الله. ثم الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن هنا صار إلزام المناسبة في إطار الشرعية الربانية من كتاب الله. ثم تأتي بعد ذلك في المناسبة الضابط الذي يضيف على المناسبة كلمات أو عبارات يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار في الحديث: إن الله فرض عليكم شهر رمضان أو صيام رمضان وسننت لكم قيامه. فنجد أن المناسبة هنا قد ارتقت إلى مستوى المشروعية، وعندما يقال المشروعية أي إلى مسؤولية التكليف، وإذا قيل مسؤولية التكليف بمعنى أنها دخلت في كلمة الحق سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، أي تتبعون أوامر ترفعكم وترقيكم، تجتنبون نواهي تبعد عنكم خطر النفس، خطر الشيطان، خطر الهوى، خطر الدنيا، خطر الأمور المحيطة بنا، علمناها أو لم نعلمها. فما جاءت الأوامر الشرعية وما جاءت التكليفات القرآنية والتكليفات النبوية إلا لإعادة صياغة الإنسان، صياغة علمية، صياغة نصية، يعرف من خلالها الإنسان كيف يمر يومه أو يمر أسبوعه أو يمر الشهر. فعلى سبيل المثال عندما نأخذ شهر رمضان باعتباره 30 يوما أو 29 يوما، سنجد أن النصوص هي ذاتها فصلت لنا المناسبة وجزأتها. فيأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إذا دخلنا الآن في تقسيم المناسبة، وكل تقسيم للمناسبة أيضا تقييم آخر للإنسان في تدرجه في أخذ المسؤوليات. المسؤوليات وهي الصوم، وهي حفظ اللسان، وهي كذلك الامتناع عن الطعام، عن الشراب، عن النكاح، عن اللغو، عن الغيبة، عن النميمة، عن الزور، إلى غير ذلك مما هو مسؤول عليه الإنسان في حياته. إذن عرفنا من خلال ذلك أن المناسبة شيء عظيم في الإسلام، تقيد بالجانب الشرعي، وأن الإنسان المسلم يلزمه إذا جاء شهر رمضان أن يطلع على المناسبة، وهي المناسبة الأساسية، حتى يتفهم بها هدف الشريعة، هدف الحق سبحانه، هدف الرسالة في بناء الإنسان، في إصلاح المجتمع، في بناء الذات التي هي مكونة من نفس، مكونة من روح، مكونة من عقل، مكونة من جوارح. لا يمكن أن يعرف الإنسان شرفها إلا إذا التزم بفهم هذه المناسبة وبفقه هذه المناسبة وأعطى هذه المناسبة حقها كما ينبغي. ولذلك نحن في مطلع هذا الشهر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للقيام، وأن يوفقنا للصيام، وأن يجنبنا المعاصي والأثام، وأن يقيم لنا والمشاهدين أجمعين في هذا الشهر من العمل الصالح أعلام، مستقيمين على ما ينبغي. ونقول: اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه، واجعلنا من أهله في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.